بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مجدا لإلهنا وشكرا لعظمته. هذا هو اليوم الذي تعيد فيه الكنيسة، إعلان المسيح له المجد أنه الملك الروحاني الذي وعد بمجيئه الأنبياء من قبل، والذي عندما جاء الملاك جبرائيل ليبشر به قال للعذراء مريم ويجلس على عرش داود إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فهو الملك والملك إلى الأبد، لم يتوقف ملكه، تتغير الأزمنة، يقوم ملك ويسقط عرشه ويقوم آخر من ملوك الأرض. أما المسيح فملكه دائم إلى الأبد، لا يتغير، ملكه ثابت وقائم. إنه الملك، حتى المجوس الذين جاءوا من بلاد المشرق بناء على نبوءة أنبأهم بها زردشت زعيم المجوسية، سبعة قرون قبل مجيء المسيح في الجسد، وقال لهم يا أولادي إن في آخر الزمان بكرا تحبل بجنين وهو الكلمة مقيم السماء، فإذا رأيتم نجمه في المشرق فأسرعوا واذهبوا إليه واسجدوا له وقدموا له هداياكم، فإنه الكلمة مقيم السماء لئلا يصيبكم بلاء عظيم. وبعد 750 سنة من هذه النبوءة التي أنبأ بها زردشت زعيم المجوسية، رأى المجوس ذلك النجم الذي سبق فأنبأ به زعيمهم زردشت، فلما رأوه حملوا هداياهم وفي ركب عظيم ذهبوا إلى أورشليم. اختفى النجم ليضطرهم إلى أن يدخلوا إلى المدينة ويوقظوا النائمين من بني إسرائيل. فدخلوا يقولون أين هو المولود ملك اليهود؟ يعني منذ اللحظة الأولى عندما جاء المجوس يقولون أين هو المولود ملك، مولود الملك. نعم، كيف أنبأ هيرودوت زرادشت كيف أنبأ زرادشت وهو رجل من غير شعب اليهود؟ عن المسيح وميلاده وأنه ملك وملكه قائم إلى الأبد. كيف نفسر هذا؟ إلى أن زرادشت كإنسان روحه خلقت على صورة الله ومثاله، ففي صفاء أمكن لروحه أن تشف وأن يشرق الله عليه وأن ينير قلبه وعقله ويتحدث على لسانه. المسيح في رحلته على الأرض لم يظهر منه مظاهر الملوك، ميلاده كان في مزود البقر، وقال عن نفسه للثعالب أوجرا ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان. أما المسيح الذي ظهر في شكل الإنسان وفي هيئة الإنسان ليس له مكان يسند إليه رأسه. لكن لئلا تغيب الحقيقة عن الناس أراد وهو في نهاية رحلته على الأرض وقبيل رجوعه إلى السماء التي منها نزل حتى لا ينسى الإنسان حقيقته من هو، أراد في هذا اليوم أن يدخل تطبيقا وتنفيذا لما أنبأ به النبي زكريا: وأنت يا بنت صهيون افرحي، ابتهلي يا ابنة أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وديع ومنصور، ملكك الملك بتاعك، افرحي، هذا هو ملكك يأتي إليك وديعا. الملوك يدخلون راكبين الجياد والحصين، إنما هذا الملك يدخل أورشليم راكبا على حمار. هذا هو مظهر التواضع فيه، لأن ملكه ليس ذلك الملك الظاهر، إنه لا يأبه بالبهرج، وإنما هو الملك الروحاني الذي هو ملك للقيم الروحية والأبدية. أراد أن يدخل راكبا على جحش، على حمار، هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا. منصور. نعم لأنه به تحقق الخلاص. الأسد الخارج من سبط يهوذا يملك ويحكم إلى الأبد، هو منصور. يقهر كل الممالك ومملكته ثابتة إلى الأبد. وهنا نذكر نبوءة النبي العظيم دانيال الذي كشفت له أسرار قبل أن تتحقق بأزمنة كثيرة. يقول النبي دانيال: يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تسحق وتفني جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد. هو ذا ملكك يدخل إليك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. هذا هو اليوم الوحيد في رحلة المسيح على الأرض الذي فيه يركب دابة. كان دائما يمشي على رجليه، يقطع المسافات الطويلة، وهذه المرة التي دخل فيها من جبل الزيتون إلى أورشليم، وهي مسافة لا تزيد عن 2 ميل، قطعها مرات ومرات ومرات، لا حصر لها، لكنه هذه هي المرة الوحيدة التي أراد فيها أن يدخل راكبا. لماذا؟ حتى لا ينسى الناس معنى النبوءة وتطبيقها، وهو الآن في رحلته وختام رحلته، وهو منطلق بعد ذلك إلى السماء التي منها نزل. لكن العجيب أنه في هذا اليوم، وهو الوحيد الذي فيه ركب، يركب 2 أتان وجحش ابن أتان. كيف هذا؟ ثم كيف ركب عليهما؟ لأن الإنجيل للقديس متى يقول ركب عليهما، الأناجيل الأخرى ومنها الإنجيل للقديس يوحنا يتكلم عن المسيح وقد ركب على جحش ودخل بالجحش إلى أورشليم، ولا يروي قصة الأتان، وإن كان كلامه عن الأتان جاء في النبوءة نفسها. فرحي ابنة صهيون لأنه هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. ليس هناك تناقض بين الأناجيل، إنما كيف نوفق وكيف نفهم ما قاله القديس متى وإنجيله كتب لليهود، مرقس كتب للرومان، انجيل لوقا كتب لليونان، اما انجيل متى فقد كتب اصلا لليهود. وهذا هو الانجيل الذي يرد فيه اكثر مما يرد في غيره نبوءات من العهد القديم، نبوءات من الانبياء، ويبين ان المسيح هو الموعود به باقوال الانبياء. هذا هو الانجيل الذي ترد فيه 45 نبوءة لم ترد في غيره من الاناجيل، لكي يبين لليهود ان ما يحدث وما حدث في المسيح سبق الانبياء فتكلموا عنه، او ان ما سبق الانبياء فتكلموا عنه تطبق وصار عمليا نافذا مطبقا في حياة المسيح، حتى يفهم من هو ويعرف انه الموعود به من الانبياء. ركب عليهما. كيف ركب عليهما؟ وهو ركب على الأتان أولا ثم تركها، وركب بعد ذلك على الجحش ودخل بالجحش إلى أورشليم. ما معنى هذه اللفتة يا رب؟ ما معنى هذا؟ تركب على الأتان وتتركها وبعد ذلك تركب على الجحش وتدخل بالجحش إلى أورشليم. كل حركة لها معنى، أما الأتان التي تمرست على الركوب فترمز في اسلوب المعلم الذي يقدم في تعليمه وسائل الايضاح، الاتان التي تمرست على الركوب تشير الى الامه اليهوديه التي تمرست على أقوال الأنبياء والرسل، لهم العهود، لهم الشريعة، لهم الأنبياء، لهم الهيكل بيت الرب، لهم الطقوس والمراسم، تمرسوا عليها واعتادوا عليها وصاروا حافظين لها. لكنه لماذا ترك الأتان؟ لأنه جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، جاء إلى خاصته، جاء إلى اليهود، هؤلاء الذين ليس من أجل هؤلاء اليهود القائمين في ذلك الوقت، وإنما من أجل مواعيد الآباء التي أعطيت لإبراهيم رأس الأمة ولإسحاق وليعقوب ولموسى ولدانيال ولداود، أعطيت لهم هذه المواعيد. جاء إلى خاصته، أول ما جاء لم يذهب إلى أمة أخرى إنما ظهر المسيح في أورشليم، ظهر المسيح في ميلاده الأول في أرض إسرائيل، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، فلم يرد أن يقهرهم على قبوله، رفضوه فلم يشأ أن يفرض ذاته عليهم، لأنه خلق الإنسان حرا فلم يسلبه حريته. إنه يحتفظ للإنسان بحريته حتى لو شاء الإنسان أن يستعبد نفسه وأن يحيا بلا حرية مستعبدا للخطيئة، لكن لا، منحه الحرية فلن يسلبه الحرية، فما دام قد رفضوه فلا يطرد ذاته عليهم، لذلك تركه. هذا هو معنى تركه للأثام، ركب الأثام أولا وبعد ذلك ترك الأثام، وركب على الجحش، والجحش في نزقه وطياشته يشير إلى الأمم غير اليهودية في طياشتها ونزقها واختلافها في عبادات مختلفة وضلالها وتيهانها، والجحش وصف بأنه لم يركبه أحد من الناس قط، وهذه إشارة أخرى من المعلم إلى أن الأمم غير اليهودية لم يظهر منهم نبي كطراز موسى وإشعياء وإرمياء ومن إليهم، لم يركب عليه أحد من الناس قط، ترك في جهالاتهم وضلالهم. هذا الجحش المطرود الذي لم يركب عليه أحد من الناس قط ركب عليه المسيح، ودخل بهذا الجحش إلى أورشليم. معناه أن المسيح كراع وكأب جاء من السماء، جاء إلى اليهود أولا لأنهم شعبه المختار، لا من أجل أنفسهم ولكن من أجل الآباء، فلما تركوه لم يفرض ذاته عليهم، بل اتخذ من رفضهم له تبريرا ليفتح الباب للأمم غير اليهودية، اتخذ من رفض اليهود له تبريرا ليفتح الباب للأمم غير اليهودية، لأنه أب وراعي خالق الكل، ليس لليهود وحدهم، وإن كان قد أكرمهم من أجل الآباء فجاء إليه أولا، ولكن هو أب أيضا لكل الخليقة، للأمم غير اليهودية كما للأمم اليهودية. وقال المسيح لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة اليهودية، لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة اليهودية، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة لراعي واحد، لأنه هو أبو الكل وخالق الكل وسيد الكل وراعي الكل، ليس لليهود وحدهم وإنما للكل. فإن كان قد أكرم اليهود من أجل الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فجاء إليه أولا، لكنه اتخذ من رفض اليهود له تبريرا ليفتح الباب للأمم ويخلص الأمم ويدخل بالأمم إلى كنيسة المسيح. وهذا هو اليوم الذي أعلن فيه المسيح جامعية الكنيسة. لم تعد الكنيسة كنيسة عنصرية، كنيسة محصورة في شعب يظن أنه شعب الله المختار. لا لا، إنها مملكة المسيح التي تجمع الجميع، لأنه في مملكته هو الملك والخليقة كلها هو سيدها. افرحوا افرحوا يا شعب مصر، افرحوا أيها المصريون، أنتم لستم من شعب اليهود، لكنكم دخلتم إلى حضيرة المسيح، وكنيستكم صار للرب بيت في أرض مصر، وعرف المصريون الرب وعرف الرب من المصريين. وهكذا شعوب كثيرة من غير الأمة اليهودية فتح أمامها الطريق لتدخل إلى كنيسة المسيح، فصار المسيح للجميع إله واحد، رب واحد، مسيح واحد، لا فرق بين يهودي وغير يهودي، لا فرق بين حر وبين عبد، لا فرق بين رجل وامرأة، لأننا جميعا أصبحنا واحدا في المسيح الواحد. هذا هو المعنى من أنه ركب على الأثار أولا ثم تركها، وبعد ذلك ركب على الجحش ودخل بالجحش إلى أورشليم. لقد اغتاظ زعماء اليهود لأنه دخل بالجحش إلى أورشليم، ولأنه سمع هتاف الناس يهتفون أوصلنا هوشعنا هوشعنا، بمعنى يهوى خلصنا وخلصنا، هو شعنا من عبران، هو يهوى الرب وهو شعنا، يا رب خلصنا، تبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود، مبارك ملك إسرائيل، إسرائيل ملك إسرائيل. كيف هتفت الجموع هذا الهتاف؟ شيء غريب أن تهتف الجميع هذا، أن تهتف الجماهير بهذا الهتاف، لكن هذا من الأسرار التي أحيانا تغيب على الناس. كيف اندفعت الجماهير بهذا الهتاف؟ لم يكن هذا الهتاف باستنباط عقلي، إنما هي لمسة، لمسة روحانية أحيانا تجيء على الجماهير فتنطق الجماهير بشيء قد لا يدركون قوته أثناء ما يقولونه. حتى التلاميذ يقول إنهم بعد أن تمجد يسوع فهموا أن هذه الأشياء قيلت عنه، يعني نفس الرسل الآباء الرسل وكانوا مع الجماهير وكانوا يهتفون وما كانوا يدرون كيف يهتفون ولماذا يهتفون، لكن بعد أن تمجد يسوع بموته وقيامته وصعوده إلى السماء تبينوا أن ما نطقوا به كان شيئا صحيحا، وأن ما قاله الأنبياء وما نطقت به هذه الجماهير كان بوحي من الله. وهذا هو الدليل على عمل الوحي. فنحن نعرف أن الذي حينما يوحى إليه يتكلم بأمور هو نفسه أثناء ما ينطق بها لا يدركها ولا يدرك قوتها، لأنه في يد الوحي الإلهي آلة. الروح القدس العامل في الكون يتخذ من هذا النبي أداة، أداة ينطق بها. هكذا كانت الأطفال وهكذا كانت الجماهير الهاتفة في هذا اليوم، لدرجة أن زعماء اليهود احتجوا على هذا الهتاف وهم العلماء. هنا عمل العقل الذي أحيانا يعوق الإنسان عن عمل الخلاص. هؤلاء العقلاء قالوا له امنع تلاميذك، قال لهم الحق أقول لكم لو سكت هؤلاء نطقت الحجارة. حتى الحجارة يمكن أن تنطق، نعم، لأن الله حينما يريد أن يعمل يجعل حتى الحجارة تتكلم، نعم. هناك عمل الله، الله حاكم الكون سيد الطبيعة. في هذه المناسبة تحضرني عبارة قالها الله لإيليا النبي: أمرت الغربان أن تعولك، أمرت الغربان أن تعولك. كيف صدر الأمر إلى الغربان؟ بأي لغة كلم الله الغربان؟ لكن إنها عبارة جميلة، معناها أن الله يمكن أن يكلم الطيور غير الناطقة. بل هنا يقول المسيح لو سكت هؤلاء نطقت الحجارة. يا سلام، حمارة بلعام نطقت، والحمار عندنا رمز الغباء، لكن هذه الحمارة نطقت. أليس هذا دليل على عمل الله؟ أن يجعل الحمار تنطق، يجعل الصخور والحجارة تتكلم وتصرخ. نعم نعم، هو الله، لأنه في هذا اليوم أصر على أن يدخل راكبا تحقيقا لأقوال الأنبياء ليفهم من هو. خصوصا وأنه في نهاية رحلته على الأرض. فلا بد أن يفهموا هذا الدرس قبل أن يغادره، ليعرفوا من هو، وأن فيه تحققت أقوال الأنبياء. لكن لماذا خرجت الجماهير بسعة النخل وأغصان الزيتون؟ سعة النخل أغصان الزيتون، ما العلاقة؟ أما أغصان الزيتون فمنذ أن أرسل نوح الحمامة من الفلك ورجعت إليه بغصن الزيتون، منذ هذا الوقت السعيد في الماضي صارت أوراق الزيتون ترمز إلى السلام في كل تاريخ البشرية وفي كل الأمم النهاردة، حتى الأمم الملحدة، حتى في البلاد الشيوعية. دائما غصن الزيتون يرمز إلى السلام، أصبح مصطلحا عالميا. وأفتكر حتى علامات المرور النهاردة في العالم كله اللون الأخضر، اللون الأخضر في علامة المرور معناه سلام، يمكن للإنسان أن يمر ولا خطر عليه. منذ أن أرسل نوح الحمامة من الفلك فرجعت إليه بغصن الزيتون، صار غصن الزيتون رمزا للسلام. إذن المسيح دخل ملكا، دخل ملكا لكنه ملك السلام. وهذا ما قاله النبي إشعياء قديما: يعطى لنا ولد نعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، الرئاسة ملك، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا أبا الأبد ملك السلام. نعم، ملك السلام. جاء المسيح من أجل السلام، جاء المسيح ليصالح، ليصالح البشرية معه. هو الذي أتى ليمد يده يطلب سلام أورشليم ويطلب سلام العالم كله. ولذلك يا أولادي، كما يروي الإنجيل للقديس لوقا، المسيح في هذا اليوم الذي تهتف به الجماهير هو شعب خلصنا يا ابن داود، يبكي على أورشليم. يا رب أفي هذا اليوم تبكي؟ لو واحد آخر لكان بالمديح وبالثناء وبالهتاف يطرب، فكيف يبكي؟ يبحث عن الدموع فلا يجدها، لكن في هذا اليوم يبكي، يبكي لأنه أب. مشاعر الأبوة، يبكي على أورشليم. يا أورشليم، لو علمت ما هو لسلامك ولكن قد أخفي عن عينيك، ماذا أصابك يا أورشليم؟ كيف عميت يا أورشليم؟ جئت لأجلك يا أورشليم،
وأنبى الأنبياء عني قبل ذلك كيف عميتم كيف عميت يا أورشليم ماذا أصابك أخفي عن عينيك ولكن يؤلمني أنك ستحصدين ثمر عملك وتمردك لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لك مصير يا أورشليم تبعا لهذه القاعدة ولكن مع ذلك لأنني أب أبكي عليك لأنك ترين العقاب الذي لا بد أن يحل بك يا أورشليم اسمع يا أورشليم تأتي ساعة فيها يحيط في الأعداء بالمتاريس يحيط بك الأعداء بالمتاريس من كل جهة ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان اتفاقك لم تفهمي يا أورشليم عميت يا أورشليم أعمت الخطيئة والمصالح الأرضية زعماؤك لمصالحهم عمي وعميت أنت أيضا يا أورشليم لكن لا بد لك من عقاب وإن كان هذا العقاب يؤلمني كأب لكن لا بد منه لأني ربطت الكون بقواعد وقوانين ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لا بد لك يا أورشليم من عقاب يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم من مرة أردت بك خيرا يا أورشليم كم من مرة لا مرة ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين كم من مرة أردت بك خيرا يا أورشليم أن أمد يدي إليك أن أحسن إليك أعطيك فرصة للتوبة وللرجوع كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراشها تحت جناحيها بروح الأبوة والأمومة أردت هذا ولكن لم تريد ماذا أقول يا أورشليم هذا البيت الذي سمحت تنازلا مني أن يكون في وسطكم لتعبدوني فيه ولكن حولتوه إلى مغارة لصوص مجال للبيع والشراء والكسب من وراء العملات الآتية من بلاد أخرى أجنبية بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص لم يعد بيتي هو ذا بيتكم يترك لكم خراب بيتكم لم يعد بيتي البيت الذي كان اسمي يدعى عليه لم يعد بيتي أصبح بيتكم يترك لكم خرابا ومع ذلك بحنانه وطول أناته أعطاه فرصة 40 سنة 40 سنة منذ أن نطق هذا النطق حتى تحقق هذا الخراب 40 سنة لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون فلم يرجعوا بعد 40 سنة من صعوده إلى السماء، قام اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة تأديبية بقيادة تيتوس القائد الروماني، فجاء إلى أورشليم وجاء إلى بلاد اليهودية، جاء إلى بلاد فلسطين، وحوط أورشليم كما قال المسيح بالمتاريس. وأورشليم مدينة قائمة على 7 جبال، وإذا حوطتها الجيوش انقطعت عنها المؤونة من البلاد المجاورة، فأصابها الجوع. وكما قال يوسفوس المؤرخ اليهودي، في هذه الحرب بين الرومان وبين اليهود مات 1,000,000 في الحرب من شعب اليهود، و1,000,000 آخر ماتوا جوعا، حتى بعث الناس في الزبالة لعلهم يجدون بعض الحب، أكلوا جلود السكاكين، أكلوا جية الحيوانات النافقة أو الميتة، بل وهناك ما هو أفظع، الأمر الذي لا يسأل تصديقه والذي كان قد أنبأ به إرمياء النبي من قبل: أياد الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. يا للفظاع، وصل اليهود في هذه الحرب إلى أن الأم الحنون تقتل ابنها الذي يصرخ من الألم وأيضا تأكله. أياد الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. فيوسفوس المؤرخ اليهودي قال إن في 1,000,000 يهودي ماتوا في الحرب بالضرب، و1,000,000 آخر ماتوا جوعا، و1,000,000 الثالث تشتت خارج أورشليم، وكانت هذه مرة أخرى هي شجرة التين التي لعنها المسيح فجفت من الأصول. ذهب إلى شجرة التين فلم يجد فيها ثمرا، لم يجد فيها ثمرا فلعنها وقال: لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. بعيد أن سيدنا ينتظر من شجرة التين في غير وقت الثمر أن يكون فيها ثمر، لكنه كمعلم قدم في شجرة التين وسيلة إيضاح. ما هي شجرة التين التي جاء ولم يجد فيها ثمرا؟ هي الأمة اليهودية. جاء فلم يجد فيها ثمرا، لم يجد فيها عملا صالحا، لم يجد فيها طاعة لله، فلعنها فجفت من الأصول. تاني يوم ماري بطرس الرسول قال له: دي ماتت الجذور بتاعتها. أي شجرة في الدنيا في وقت الخريف بتسقط منها الأوراق وتكاد تكون ماتت، لكن لا، بعد في الربيع يطلع براعم جديدة لأن الجذور لسه حية، الورق وقع. أما هذه الشجرة فماتت جذورها، لما لعنها ماتت الجذور وقال لها: لا يكن فيك ثمر بعد إلى الأبد. شوف كلمة زي كده لما يقولها المسيح سهل، سهل إن المسيح يقول كلمة زي كده. لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد، هذه لعنة لعنت بها الأمة اليهودية، لا يكون فيها ثمر بعد إلى الأبد، انتهت مات. والشجرة إذا ماتت جذورها ورقها وكل ما فيها يقع، وبعدين تزروه الرياح. وهذا ما حصل لليهود، الشتات لتشتتوا به للعالم كله، وذاقوا ذاقوا كثيرا من الاضطهاد والآلام نتيجة طبيعية للقانون الإلهي. لابد للإنسان أن ينال عقابه عن أفعاله. والبيت الذي لم يعد بيت الرب، الهيكل كان فخر اليهود ومجدهم وعزهم، ليس فقط زال من الوجود وانتهى، ولكن إذلالا أكثر لهذا الشعب إلى اليوم، أن يشغل مكانه بمعبد آخر عدو لليهود. لذلك لو أن اليهودي الآن يرجع إلى نفسه ويشعر إلى هذا الحد كان غضب الله علينا كشعب يهودي، أن المكان الذي كان فخرنا يشغله الآن شعب آخر عدو، ومعبد آخر عدو، واليوم لهم 20 سنة بعد الهزيمة في سنة 67، والنهاردة نفس 88، واليهود كانوا يؤملون أنهم لا بد أن يقيموا الهيكل في مكانه، ولكن ما أكثر العقبات أمامه في الطريق. لعلهم يدركون من هذه العقبات والصعوبات التي يجدونها في طريقهم، وغضب العالم كله ضدهم، والحملات الإعلامية في كل العالم ضدهم، لعلهم يدركون معنى غضب الله عليهم، وأن هذه كلها دلائل 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 على غضب الله عليهم، وعلى أنهم ينالون عقابهم، ولا خلاص لهم إلا إذا رجعوا خاضعين تائبين نادمين معترفين بأنهم أنكروا المسيح وطلبوه وأهانوه.